باب تعذير النساء بعضهن بعضا. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد. حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري كلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اختصاصا. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرى بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه أقرع بيننا في غزاة غزاها
أخرج بها معه
سم
أخرج بها معه خرج بها معه
خرج
نسخة ونسخة أخرج نعم خرج بها معه
فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سامي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هوذج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع الأظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يدخلهن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزل الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فاتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حتى ناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض اللطف الذي كنت أرى منه حين أمره
أرى لا أجد
اللطف الذي كنت أرى منه حين أمره إنما يدخل فيسلم ثم يقول هيبتيكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقحت فخرجت أنا وأم مصطح
حتى نقحت يعني برئت من المرض
لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقحت فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصر متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخل الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي فعثرت في مضها فقالت تعس مصطح فقلت لا بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت يا هنتا ألم تسمعي ما قالوا فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال كيف فيكم؟ فقلت إذن لي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلها
من قبلهما أبويها.
فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولا ضرائر إلا أثرنا عليها. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أفتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبت الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قبض.
إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط
أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستأذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله والله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال كذبت لعمر الله والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى عموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أفتحل بنوم. فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتي ويوما حتى أظن أن البكاء فارق كبدي.
المبلوغ رضي الله عنه. نعم.
قالت بينما هما جالسان عندي وأنا أبكي لاستأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينما نحن كذلك إذ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا إذ لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت فتشهد، ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته خلص دمي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، وإن قلت لكم إني بريئة فالله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لكم ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبدئني، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما يأخذه من البرحاء حتى إنه لتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. قالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن وتاته لقرابتي منه، والله لا أنفق على مصطح بشيء أبدا بعد أن قال لعائشة. فأنزل الله تعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى قوله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني، فعصم الله بالورع. قال وحدثنا قليف عن هشام بن عروة عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله. قال حدثنا قليف عن ربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد بن أبي بكر مثله.
نعم، وهذه القصة ساقها المؤلف رحمه الله وانشرح صدره على خلاف عادته، ذكر الحديث مبسوطا، وكان بسطه في كتاب التفسير ليس في هذا المكان، في كتاب التفسير في القصة الذي جاءوا بذلك كانت عادته أن يقطع الحديث فيذكر موضع الشاهد، لكنه في هذا المقام انشرح صدره رحمه الله فساق القصة بطولها. والباب باب تعبير النساء بعضهن ببعض، والشاهد من هذه القصة قل بريرة إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها قط أكثر منها جارية حديث منها تزكية من تعذيب من بريرة لعائشة. وكذلك قول زينب في آخر الحديث والله ما علمت عليها إلا خيرا، هذا هو الشاهد من القصة كلها. ولكن لو كان على عادته يأتي ويقول قالت بريرة والله ما علمت لا والذي بعثك بالحق رأيت من أسير أغبسه، وقال الزينب والله ما عرف عليها إلا حيرا على عادته، لكنه شرح صدر رحمه الله فساق القصة بطولها. وهذا الباب معقود لتزكية النساء، فهل النساء لهن مدخل في التزكية؟ في ثلاث مذاهب العلماء. المذهب الأول المنع مطلقا، وأن المرأة لا تزكي ليس لها مدخل في التزكية. والقول الثاني الجواز المطلقة هو الإحناف. والقول الثالث القبول في تزكيتهن لبعضهن للرجال، فإذا زكت المرأة تزكي المرأة ولا تزكي الرجال، الرجل يزكي الرجال والنساء، والمرأة تزكي المرأة كما في بريرة فإن زكت عائشة وهي امرأة مثلها، وكذلك أيضا زينب. وهذا حيث فيه الابتلاء والامتحان للصالحين والأخيار، هذه المرأة صالحة صديقة بنت الصديق ابتليت ابتليت بهذا البلاء، تحدث المنافقون وغيرهم في رموها بالفاحشة، ومن الابتلاء أنها مكث الوحي شهر كامل لا يزال عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اشتد البلاء، هذا من الابتلاء والامتحان. وفيه أن الكربة إذا اشتدت يأتي الفرج معها ويأتي اليسر مع العسر، إنما العسر يسر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في التقية الصالحة جعل الله لها مخرجا وفرجا وينزل براءتها من فوق سبع سماوات بآيات تسلى إلى يوم القيامة. وصار بعد نزول الآيات من رماها بما ضرها الله به فقد كفر بالله العظيم، لإجماع المسلمين أن من رمى عائشة بالفاحشة بعد تبرئة الله لها هو كافر بالله العظيم. وكان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين هو الذي يستوشي الحديث ويجمعه ويشيعه، ولكن لا يفتح عليه شيء ولا ينقل عليه شيء، ولهذا ما وقف على الحد، يستوشي الحديث ويشير ويجمعه لكن ما يمسك عليه شيء. وقع في هذا بعض الصحابة مثل حسان بن ثابت، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 8 جلدة فكان طهارة له، وحمل بالتجحش وقعت جلدها النبي صلى الله عليه وسلم 8 جلدة بعد نزول الآية. وكانت مصطح بن وثاثة ابن خالة أبي بكر جلده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فقيرا ومن أهل بدر، ينفق عليه عائشة أبو بكر لفقره وقرابته، فلما تكلم بالإفك حلف أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع النفقة لأنه تكلم بالإفك، فلما حلف أنزل الله هذه الآية: لا يأتلي أولو منكم لا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤثوا أولو القربى والمساكين. لا يحلف أولو الفضل والسعة أن يؤثوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لأن لا يحلف أن يقطع النفقة عنه. فمصطح من القرابة قريب لأبي بكر، ومن المهاجرين ومن المساكين: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: لا والله، حب أن يغفر الله، فرجع إليه النفقة. وهذا الحديث يقول أبو الربيع سليمان داود شيخ البخاري يقول: أفهمني بعضه أحد، يعني فدل على أن الرواة إذا أفهم بعضهم بعضا وسيق مساقا واحدا فإنه صحيح. وفي هذا الحديث أن مشروعية القرعة بين الزوجات في السفر إذا كان الإنسان له عدد من الزوجات وأراد أن يسافر فإنه يقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها خرج بها، إلا إذا سمحنا لواحدة فلا بأس، وإلا فإن يقرع بينهن، فمن خرج في القرعة سافرت معه. وفي هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ بين نسائه فخرج في القرعة لعائشة، وفي أن عائشة كانت تحمل في هودج وتنزل في ناس وكلوا بحمل الهودج تكون فيه، وهو شيء يحمل على البعير مثل الصندوق، يكون قد يكون من سعة النخل ومن غيره، تكون فيه المرأة داخله تحمل وتنزل. فإذا نزلوا الهودج وخاض ذلك، وإذا أرادوا أن يرتحلوا أخذ جاء الفتيان الذي وكلوا بهودج فحملوا على البعير. وفي هذه المرأة فوجئ بالرحيل، وعائشة ما دخلت الهودج، ذاهبة لمكان في الفضاء تقضي حاجتها، فحملوا الهودج يظنون أنها فيه، وهي خفيفة النحل ما يفقدونها، ولكن ليس عندهم عناية، لأنه ينبغي لمن وكل في شيء أن يعتني. هؤلاء الذين حملوا الهودج لم يعتنوا ليلاحظوا خفته، لا بد أن يتبين، فحملوا وظنوا أنها فيه فصار الجيش، وهي راحت بعيد تقضي حاجة، فلما جاءت لم تجد أحد، صار الجيش وتركوها، فرجعت في مكانها تقول لعلهم يفقدون ثم يرجعون إليه. وغلبت عيناها، وكان قد تخلف صفان المعطل السلمي، قد تخلف وراء الجيش، هذا قد يكون العادة في الجيوش، قد يكون بعضهم يتخلفون يأخذون ما سقط من الجيش، فجاء في الصباح ورأى سوادها وجعل عرفها وجعل السر يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة: وكان يعرفني قبل الحجاب. قال: فاستيقظت باسترجاع صفوان، كانت نعسة، فلما سمعت رجل يسترجع استيقظت، قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب، كما في اللفظ الآخر، دل على وجوب الحجاب، وهذا من أفصح الأدلة وأقوى الأدلة على وجوب ستر المرأة، من أقوى الأدلة في الرد على دعاة السفور الذي يقول المرأة يجوز أن تكشف وجهها، وإنما الحجاب أن تستر رأسها ويديها ولا بأس بكشف الوجه. هذا الحديث صريح من أفصح الحديث في وجوب ستر الوجه. قال استرجعت استيقظت باسترجاع الصفان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، دل على النساء قبل الحجاب يكشفن الوجوه، واما بعد الحجاب فكنا يسترن على الوجوه. وكانت سبب نزولها انها تلتمس عهدا لها سقط، راحت تبحث عنه فلما جاءت وجد الجيش قد ذهب. صفان راى سواد انسان فاتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاع، دل على النساء قبل الحجاب يكشفن وجوههن. فلما عرفها ما تكلم ولا كلمة، أناخ راحلته ووطئ يدها يد الراحلة فركبت عائشة الراحلة وجعل وهو يمشي يقودها حتى وصل المدينة. صفوان المعطل يمشي على الأرض يقود الراحلة وعائشة راكبة في الراحلة ولم يكلمها ولا كلمة، بس قال إنا لله وإنا إليه راجعون أهل رسول الله. ثم أناخ البعير ووطئ يده حتى تركب على عائشة، فوضعت يدها على يد البعير وركبت وجعل يقودها حتى وصل إلى المدينة. فأتى قالت عائشة فأتنا الجيش بعد ما نزلوا معرسين يعني يستريحون في نحر الضيف وقت القيلولة، والناس في وقت القيلولة شدة الضحى أو بعد الظهر مقيلين، التعريس والنزول للاستراحة. قالت فهلك من هلك، يتكلم أهلك لما رأوا صفان جاء بعائشة تكلم عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، قال هذه عائشة مع صفوان والله ما سلم منها ولا سلمت منه، وجعل يثير يشيع هذا الرفق ويستوشيه ويتكلم في الناس واحدا بعد واحد حتى شاع. وكان عائشة رضي الله عنها مكث مدة طويلة ما تدري عن الكلام هذا ولا سمعه، فاشتكت شهرا يعني مرضت بعد السفر مريضة شهر، والناس يتكلمون في الإفك واصل الإفك أسوأ الكذب، قالوا الإفك ولا تدري شهر كامل مريضة ما تدري عن الناس حدثون ما علمت، إلا أنها استنكرت وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ترى منه اللطف الذي ترى منه في العادة ولا تدري ما السبب، إلا كانت ترى منه اللطف حين تمرض، وهذه المرة ما رأت اللطف إلا أنه يدخل ثم يسلم فيقول كيف فيكم، يعني كيف فيكم اسم إشارة للأنثى. قالت ولا أشعر بشيء، وفي اللفظ لا أشعر بالشر حتى نقحت يعني برئت من المرض، فخرجت هي وأم مصطح إلى المناصع متبرعتنا المناصع صحراء كانت المدينة صغيرة، والنساء ليس في البيوت حمامات ولا كنف، كانت نساء في الليل في الظلام تخرج تقضي حوائجها في الصحراء قريبة من البلد، فخرجت هي وأم مصطح فلما عثرت قد تعش مصطح مصطح ابنها، فقال سبحان الله صبي رجلا من شهد بدرا، قالت ما علمتي؟ قالت ايش علمت؟ فاخبرتها به، قالت تكلم بالاسم مصطح بن عثمان، فعند ذلك مرضت وعاد عليه المرض من جديد لما سمعت الناس يتكلموا بالاسم. وقالت كنا لا نخرج الا ليلا الى ليل، ما تجوز خروج المراه لحاجتها ليلا او نهارا مع امن فتنه، كانت النساء ما تخرج الا من الليل الى الليل، ما عندهم انواع من المآكل فتحتاج قضاء حاجه في الليل، تقضي حاجة مرة في الليل تخرج إلى الصحراء وترجع. قالت وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، في الأول العرب يكرهون أن يكون عندهم حمامات في البيوت، وكان ما في حمام الحمامات كان كنيف يكون لقضاء الحاجة. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزل، أمر العرب الأول يكرهون أن يعني يكون عندهم حمامات وقضاء الحاجة في البيوت يكونون بعيد، ثم بعد ذلك رجع عليها المرض من جديد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها وسلم قالت إذن لي يا رسول الله نذهب إلى أبوي، وقالت تريد أن أستيقن الخبر تأكد أسأل أبوي عن حديث الناس، فعدنا لها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجعت إلى أبويها قالت لأمها ما يتحدث به الناس، إيش يتحدث به الناس فيه؟ فقالت أمها يا بني هوني عليك هوني على نفسك الشأن، فوالله قلما كانت امرأة رضيعة عند رجل يحبها ولا ضرر إلا تمعنها، لا تستغربي لما كانت المرأة جميلة ولها ضرائر لا بد أن يحصل على شيء تكلم فيها الناس. فقال سبحان الله والناس تتحدثون مثل هذا، فجعلت تبكي حتى لا يقع لها دم ولا تستحل بنوم. هذا ابتلاء وامتحان الصالحين ليعظم الله لهم الأجور. ثم بعد ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وبريرة سألهم عن حالها. طيب هذا اليوم إن شاء الله آخر الدروس قبل رمضان، في رمضان تتوقف الدروس سنة في الدروس إن شاء الله بعد 40 يوما بعد العيد إن شاء الله في الأسبوع الأول. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ويرزقنا وإياكم العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم حين من السلوى الامتحان أن الوحي السلبة وتأخر الوحي مدة طويلة وصار يخوضون في الرزق، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس في عائشة، فأسامة أسر عليه الدراء وعلي أسر عليه الدراء واستشار أيضا كذلك أيضا استشار بريرة مولاة عائشة التي اعتقتها. قالت عائشة فأما يستشيرون في فرق أهله وإيش رأيك علي هل أفارقها؟ طيب ما رأيك يا أسامة؟ قال فأما أسامة فأسر عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خير. كانت عائشة يعني تحفظ هذا الأسامة. وأما علي بن أبي طالب فأسر بالعكس، قال يا رسول الله لم يضيق الله عليه، فالنساء سواها كثير، النساء كثير متمزم هذه المرأة فيها كلام، هذا رأيه طبعا لم يضيق الله عليه والنساء سواها كثير. وسأل الجارية فاصطفت الجارية بريرة، فدعا رسول الله بريرة قال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ هل رأيت فيها شيئا تشكين فيه؟ هل استنكرت شيئا من عائشة؟ فقالت بريرة والذي بعثك بالحق، لا نفي، لا يعني لم أرى شيئا استنكر منها، والذي بعثك بالحلف إن رأيت منها أمر إن نافي بمعنى ما إن نافي بمعنى ما ومعنى ما رأيت منها أمر لا نصه عليها قط، يعني ما رأيت أنتقده عليها قط أكثر من أنها جارية من حديثة السن تنام على العجين فتأتي الداجن فتأكله. هذا اللي أراه، أنا مسكينة غافلة ولا تعرف شيء، من صغر سنها تعجل العجين ثم يغلبها النعاس وتنام وتسد الدجاج وتأكل عجينها سلمة الصلب. وهذا هو الشاهد من تزكية بريرة لعائشة، تعديد النساء بعضهن لبعض، هذا الشاهد الترجمة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر واستعذر من عبد الله بن أبي، لأنه هو الذي أسأل من رئيس المنافقين، قال من يعذرني من رجل بلغني آلاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكر رجلا ما عرف عليه إلا خيرا وصفر المعطل السلم، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس فقال رسول الله والله أنا أعذرك، إن كان هذا الرجل الذي تكلم إن كان من الأوس ضربنا عنقه لأنه سيد الأوس، وإن كان من أخواننا من الخزرج تأدى معهم أمرتنا ففعلنا فيه أمرك لتأمرنا نفعل فيه، وإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وكان من أخواننا من الخزرج تأمرنا ونفذ أمرك. فقام سعد بن عبادة وسيد الخزرج. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتبرت الحمية، الحمية أنه يتكلم في الخزرج هذا ما يحصل في النفوس. فقال كذبت لعمر الله والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، يعني لو كان من الخزرج. فقام وسيد بن حضير مؤيد سعد بن معاذ فكذبت لعمر الله والله لا تقتلن فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وهذا الرمي بالنفاق هذا إذا كان متأول عدو فيه المنافق أو كذا، مثل قول عمر لحاطب بن عبال دعني أضرب عنق هذا المنافق، إذا كان معذور هناك سبب فلا بأس، أما إذا رمى أخي الآخر اللسان رمى أخي بالنفاق أو الكفر بدون سبب هذا هو الذي من قال للأخي إذا كافر أو عدو الله إلا حر عليه بدون سبب هذا له سبب. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا بالقتال بسبب أخذ زيادة الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل نزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم يسكتهم حتى سكن. قالت عائشة وبكيت يومي حتى لا يبقى لي دم ولا أستحل منه، استمر في البكاء حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي من كثرته. ثم بعد ذلك ذكرت أن استأنف امرأة من الأنصار، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وتشهد، يعني حمد الله وسجد له بالوحدانية، ثم قال يا عائشة بلغني عنك كذا وكذا، الناس يتحدثون بكذا وكذا، فإن كنت بريئة فسأبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنبي فاستغفر الله وتوب إليه، إن كنت وقعت في الذنب فتوب إلى الله، وإن كنت بريئة فالله يبرئك، فإن العبد إذا اعترف بذنبي ثم تاب تاب الله عليه. فاشتد الأمر على عائشة رضي الله عنها، قالت لما انتهى النبي قالت قلص دمعي حتى لا أحسه بقطع، شدة الألم المظلومة رضي الله عنها. وقالت لأبيها وكان أجب عني رسول الله أجب عني، قال والله ما أدري ما أقول، ما أقول لرسول الله، أنت أعلم بحالك، ما أدري ما أقول له. فقالت لأمها أجيبي عني رسول الله، قالت ما أدري ما أقول، أنت أعلم بحالك، أنت اللي أجيب أجيب. فقالت لما رأتهم كلهم ما أجاب عنها، قالت وأنا جالس حديث السن لا أقرأ كتابا من القرآن، قالت والله إن قلت لكم أن سمعتم هذا الحديث ووقر في نفوسكم اللي تحدث به الناس، ولو قلت لكم إني بريئة والله أنا من بريئة ما صدقتم، وإن أقررت لكم بالكذب والله أعلم أني بريئة فستصدقوني، لأنه أمر استفاض وكثر. قالت ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، قال التمست اسم يعقوب ضاع عني اسم يعقوب، فقلت أبا يوسف ما أجد لي مثلا في الليل الأخير الآخر، قال التمست اسم يعقوب ضاع عني، فقلت ما أجد لي مثلا لكم مثلا إلا أبا يوسف حينما قال فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. ثم بعد ذلك قال تحولت، قالت إني أعلم أن الله سيبدوني، لكن أنا في نفسي حقيرة ما أظن أن ينزل عليك القرآن، لا أحقر من أن ينزل فيها القرآن، لكن ما أن الرسول يرى رؤيا يبرئ الله بها، ما كانت تظن أن ينزل فيها القرآن. فعند ذلك الرسول نزل عليه الوحي وأصابه الشدة التي تصيبه، أخذ ما يأخذ من البرحة والعرق، اصطب العرق حتى إنه يتحدر مثل جمان من العرق في يوم شاتل، في يوم في شدة الشتاء يتصب منه العرق وينزل منه مثل الجمان مثل الدراهم من العرق وفي شدة البرد. فلما سري عنه كشف عنه وهو يضحك على الصلاة، كان أول كلمة تكلم بها قال يا عائشة احمد الله فقد برأك الله، وكان أمه حاضرة فقالت يا أمه قومي إلى رسول الله، قال سأل الله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي، أنزل الله الآية إن الذين جاءوا بعصبة منكم لا تحسبه شر لكم هو خير لكم، قال هو خير لكم لكل ابن منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم، الذي تولى كبره عبد الله بن أبي، وقيل حسان والصبر عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. فعند ذلك أنزل الله براءتها، فجلد النبي صلى الله عليه وسلم حد القلب من تكلم، وكان الذي ثبت عليه مصطح بن أثاثة وسلمى وحسان بن ثابت وحمله بن جحش، هؤلاء الثلاثة كل واحد جلد 80 جلدة حد مصطح، وما عبد الله بن أبي هو الذي يستوشي الحديث ويجمعه لكن ما يثبت عليه شيء ولا يمسك عليه شيء بخبثه، ولهذا ما أقيم عليه الحد. فلما تكلم مصطح بن أثاثة وكان ابن خالف أبي بكر وكان فقير ينفق عليه أبو بكر، حلف أن يقطع النفقة، فأنزل الله هذه الآية ولا يطيل الفضل منكم والسعة أن يؤثروا للقربى، وإلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبوك بلى والله أحب أن يغفر الله، فرجع النفقة التي كان ينفق بها عليه. وسأل النبي زينب بنت جحش قالت هي التي تسامين، يعني هي التي تنافسها في الجمال والمكانة من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا زينب ما علمت ما رأيت على عائشة، قالت يا رسول الله أحمي وسمعي وبصري والله ما علمت عليها الا خير ولو الشرك، تعديل النساء للنساء. الشاهد قال بريره زكت عائشه وكذلك زينب، قالت احمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها الا خير، قالت وهي التي كانت تساميني فعصبها الله بالورع، هذا تزكيه من زينب لعائشه، ما علمت عليها الا خيرا، فقل الشرك ما علمت الله هذا تزكيه. نعم تزكية إن شاء الله بعض مقبول، الحديث واضح فيها. نعم هذا في كلام ظاهر في الحديث أنه كذا على خلاف غزوة الموصي عليه قبل الخندق وبعده، القول بأن خندق أن بعده إذا ثبت يكون واحد، لكن هو الحديث قصة لف مذكور قصة مشهورة. نعم تحتاج إلى نعم ها نعم تزكية اللسان النساء صحيح مقبولة. نعم.
رجلا كفاه فقال أبو جميلة وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال عسى الغوير أبو أسى كأنه يتهمني.
عسى الغوير أبو أسى.
قال عسى الغوير أبو أسى.
أبو أسى. أب أسى. بسكون الباء الموحدة وضم الواو المهموزة جمع بؤس. عسى الغوير أبو أسى. أبو أسى.
فلما رآني عمر قال عسى الغوير أبو أسى كأنه يتهمني. قال عريفي إنه رجل صالح. قال كذلك اذهب علينا نفقته. حدثني محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه.
نعم هذه ترجمة معقولة للتزكية تزكية الرجل أو تزكية الشاهد. هل يكفي فيه رجل واحد يزكي أو لابد من عدلين في التزكية؟ الجمهور على أنه يكفي واحد التزكية إذا زكى واحد لأنه اكتفى به لكن عدل. وقال بعض العلماء يشترط في التزكية اثنان لابد أن يزكي اثنان. وقال آخر من العلم لابد أن التزكية ثلاثة لا يكفي التزكية إلا ثلاثة لابد أن يزكي ثلاثة. والصواب أن الواحد يكفي في التزكية كما هو قول الجمهور وهو اختيار البخاري رحمه الله. منه قال ما ذكر في تأييد الترجمة قال وقال أبو جميلة وجدت منبوذا يعني لقيت فلما رآني عمر قال عسى الغوير عسى الغوير أبو أسن كأنه يتهمه. وهذه الكلمة تقال في مظاهر السلام ويخشى منه الهلاك عسى الغوير أبو أسن. وهذا مثل ذكر الشارح أصل المثل وأن أهل المدينة تمثلوا به كثيرا. قال الأصل إن أصل هذا المثل أن ناسا دخلوا غارا يبيت نبي فهار عليه فقتله وقيل وجدوا فيه عدوا لهم فقتله فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته. كل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته قال عسى الغوير الغوير أبو أسد. وقيل الغوير مكان معروف فيه ماء لبني كان كان فيه ناس يقطعون الطريق وكان من يمر يتواصل بالحراسة فيه. وهذا المثل كما قال ابن العربي ضرب عمر هذا المثل للرجل يعرض بأنه في الأصل ولده وهو يريد نفيه بدعواه أنه سقط. هذا أبو جميلة وجد منبوذا يعني كأنه لقيط فقال عمر عسى الغوير أبو أسن كأنه يتهم أبا جميلة يتهمه بأنه يعرض بأنه في الأصل ولده وهو يريد نفيه بدعواه أنه سقط يريد أن ينفي يعرض بأنه في الأصل ولده لكن يريد أن ينفيه بدعوى أنه التقطه. وهذا معنى قوله كأنه يتهمني. وقيل هذا المثل أول من تكلم فيه الزبة معروفا أن وذلك أنها لما قتلت جذيبة الأبرش وأراد قصير أن يقتص منها تواضع قصير وعمر بن أخت جذيبة على أن قطع عمر الأنف قصير فأظهر أنه هرب منها إلى الزبة فأملت إليه ثم أرسلت تاجرا فرجع إلى بربح كثير ثم رجع مرة الأخيرة ومعه الرجال في الأعدال معهم السلاح فنظرت إلى الجبال وهي تمشي رويدا لثقل ما فيها فقالت عسى الغوير أبو أسد يعني لعل الشر فيكم من قبل الغوير. وكأن قصير أعلمها أنه سلك في هذه المرة طريق الغوير فلما دخلت الأحمال قصرها خرجت الرجال من الأعدال فهلكت قتلوها. وصار يضرب مثل عسى الغوير أبو أسد. فعمر يتهم أبو جميلة لما وجد المنبوذ يتهمه بأنه يريد أن ينفيه وهو ابنه ولما قال كأنه يتهم قال عريفي إنه رجل صالح. وهذا هو الشاهد إنه رجل صالح يعني أبو جميلة رجل صالح فتزكية هو واحد. قال كذلك قال اذهب وعلينا نفقته. وفي رواية ثانية قال عمر اذهب فهو حر ولك ولاه وعلينا نفقته اللقيط. والشاهد أن عريفي قال إنه رجل صالح زكاة فقبل عمر تزكيته وهو شخص واحد. ثم ذكر حديث أبي بكرة انه اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحب قطعت عنق صاحب مرارا. فقال من كان منكم مادحا خافا لا محال فليقل احسب فلان والله حسيبه ولا يزكي على الله احدا سبه كذا وكذا ان كان اعلم ذلك منه. فيه انه لانه لا ينبغي الانسان ان يفرط في المدح لان هذا قد يحصل منه شر على الممدوح. انه ينبغي الاقتصاد في المدح وان الزياده في الاطراء الاطراء والمدح تسبب شرا كثيرا. قد يكون الممدوح يعجب بنفسه وقد يحمل هذا الاطراء على الكبر. فلا ينبغي الانسان ان يكثر من المدح لكن المدح القليل يستثنى مثل ما مدح النبي ابا بكر ومدح عمر الشيء القليل ما رأت الشيطان وسالك فجأة إذا سلك فجأة على فجك هذا قليل السهل والكثير منه. والشاهد أنه أثنى رجل على رجل ظاهره أنه واحد أثنى عليه فكم تزكية له. فالظاهر أن التزكية فيها واحد إذا كان عادلا وقيل لا بد من اثنين ومعمول به الآن ليظهر المعمول به الحاكم أنه لا بد في التزكية من اثنين إذا كان عنده شهود قال هات يزكيهم اثنين شاهدين يزكونه. نعم.
باب ما يفرض من الإطلاب في المدح وليقل ما يعلم. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال أهلفتم أو قطعتم ظهر الرجل.
نعم. هذا ترجمة أيضا فيها كالترجمة السابقة فيها أنه يكره الإطلاق في المدح وقد يقال الكراهة كراهة التحريم يحرم على الإنسان يكثر المدح لأنه يسبب شرا على الممدوح. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني على رجل ويطيح قال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل وإهلاك الرجل ما يجوز محرر ينبغي الإنسان يقتصد. في حديث يروى عن إذا رأيتم المدحين فاحذوا في وجوههم التراب لأنه ينبغي الاقتصاد في المدح وأنه يكره الزيادة في المدح والإطلاق وليقل ما يعلم ولا يسرف لما يسببه من الشر والكبر على الممدوح والعجب ويعجب بنفسه. وفي أن الشاهد والشاهد من الحديث الاكتفاء بالتزكية بواحد في جواز فتح القليل سمع النبي رجل يثني على رجل واحد. نعم.
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة سلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة. وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إلى قوله أن يضعن حملهن. قال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يطلقوا لمن بلغ 15. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
نعم. هذه الترجمة في بيان بلوغ الصبيان وشهادتهم. أما شهادتهم شهادة الصبيان فردها جمهور العلماء وقالوا لا تبلغ شهادة الصبي حتى يبلغ فلو كان استشهد بصبي فلا يطعن فيه يقول انه غير بالغ. واعتبر مالك شهادتهم في جراحاتهم الجراحات التي تجري بين الصبيان بشرط ان يضبط اول قولهم قبل ان يتفرقوا. وقيل وقبل الجمهور اخبارهم اذا انضمت اليها قرينه يعني الجمهور يردونها شهادتهم لكن اذا انضمت قال اليها قرينه قبلوها. ومالك يعتبر شهادة في الجراحات، إذا اعتدى بعض السماء على بعض يقبل شهادة بعضهم على بعض بشرط أن يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقوا. وأما البلوغ فذكر في قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال يكون الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. وبلوغ النساء إلى الحيض لقول الله تعالى: واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم. فالبلوغ له علامات، من العلامات الاحتلام وإنزال المني. إذا أنزل المني ذكر أو أنثى في اللغظة أو في النوم فهذا بلوغ بالاتفاق. وإذا لقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. وقد ينزله ابن 12 سنة، قد يبلغ إذا نام في النوم ثم احتلم وأنزل مليا فهو بعد يكتب عليه القمر القلق وله جنة وله نار ولو باثنى عشر سنة. وكذلك الأنثى. والعلامة الثانية: إنبات الشعر الخشن حول الفرج، فإذا أنبت الشعر حسنا حول الفرج فإن يعتبر بعد. هذه علامة ظاهرة. والعلامة الثالثة خاصة بالمرأة وهي الحيض، وقد تبلغ وهي بنت 9 سنين. ولهذا قال المؤلف: وبلوغ النساء الحيض لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتن. فاعتبر بالأقرى، اعتبر العدة بالأقرى، والأقرى هي الحيض، فدل على أن الحيض بلوغ. ولهذا قال الحسن بن صالح: أدركت جدة، أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. يعني هذه البنت بلغت وهي لها 9 سنين، حاضت ثم تزوجت، فلما بلغت 10 سنين ولدت البنت الأولى ببنت. ثم لما بلغت البنت 9 سنين حاضت وبلغت تزوجت فأنجبت بنت، فصارت البنت الأولى جدة وعمرها 21، والأم عمرها 10 سنين. الأم عمرها 10 سنين وجدة عمرها 21، كل واحد تزوجت ولها 9 سنين. دل على أن المرأة قد تبلغ 9 سنين بالحيض. ثم ذكر حديث ابن عمر في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة الثالثة بلوغ السن، من العلامات انبات الشعر والاحتلام أو بلوغ نزول إنزال المني والحيض خاص بالمرأة. والعلامة الثالثة السن. فما السن؟ الحديث هذا فيه أن بلوغ 15 سنة يعتبر بلوغ. ولهذا لما عرض ابن عمر وهو ابن 14 سنة يوم أحد فلم يجلس أبو الصلاة عليه الصلاة والسلام، وعرض يوم الخندق وهو من 15 سنة فأجاز، وفي لفظ فأجازني فلم يجزني ولم يرني بلاغ. فلما اخترى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة قال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير 15 سنة، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، من بلغ فضله من العطاء والأعطيات والاستحقاق الجنود والمقاتلين، من بلغ يؤثر له، ومن لم يبلغ 15 سنة يعتبر من الأطفال من الذرية. وذهب بعض العلماء إلى أن السن لابد أن يبلغ 18 سنة، وذهب الأحناف هو عليه العمل الآن عندنا في طاقات الأحوال وفي كذا يعتبر 18 سنة. مذهب الأحناف، مذهب الحنابلة على مذهب أن البلوغ 15 سنة، هذا إذا لم يوجد إنبات ولا إنزال وبلغ 15 سنة ولا حيض بالنسبة للمرأة، فيكون العلامة الثالثة 15 سنة. وقيل 18 سنة، وقيل 19 سنة، والصواب 15 سنة. نعم.
باب سؤال الحاكم المدعي.
تركت خلاص. نعم.
حديث غسل الجمعة.
نعم. حديث غسل الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ. استدل به المؤلف رحمه الله على أن الاحتلام بلوغ. قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمراد بالاحتلام البلوغ. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن غسل الجمعة واجب على كل من أراد الجمعة، وأنه يجب عليه أن يغتسل، وإذا لم يغتسل يغتسل. وأما جمهور العلماء فيروا أن غسل الجمعة مستحب، واستدلوا بحديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولكن الحديث رواية الحسن عن سمرة وفيه كلام، وهذا أصح منه. وتأول هذا الحديث على معنى غسل الجمعة واجب يعني متأكد، كقول العرب: حقك علي واجب يعني متأكد. فالشرط غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم اعتبر الاحتلام، وعلى كل بالغ. فالبلوغ حد فاصل، فدل على أن البلوغ حد فاصل بين الصبي وغيره، وأنه إذا بلغ فعليه أحكام، له أحكام، وإذا لم يبلغ فله أحكام. فإذا احتلم يعني بلغ فإنه يجب عليه الغسل. وأما إذا كان صبيا فلا يجب عليه لأنه غير محترم غير بالغ. المراد بالمحترم البالغ، ثم يواجب على كل محترم. نعم نعم نعم. شوف الأسئلة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد.
اللهم صل وسلم.
هذا السائل رحمه الله إليك يقول: إذا قتل رجل ولم يحضر الحادثة سوى مجموعة من النساء، فما الحكم في ذلك؟
من يقول أن النساء لا تقبل شهادتنا في هذا يعتبر قرينة مرجحة، ويؤخذ القاتل بإقراره، يؤخذ وإذا كان متهم يعمل معه ما يوجب له الإقرار، يؤخذ قرينة مثل الجارية التي ربى رأسها اليهود بين حجرين، فقسي لها إليها ويتربق الأخير، فقيل: ما فعل هذا بك فلان وفلان؟ حتى ذكروا اسم اليهودي فأشرف برأسها، فوقل اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحجرين باعترافه لا بالزارية. المقصود أن هذا من لم يعتبر شهادة النساء يقول هذا تهمة قليلة يؤخذ بها الجاني ويطلب منه الاعتراف. نعم.
هذا السائل من سوريا يقول: والدي يعمل في إحدى شركات صنع السجائر وليس له أي دخل آخر غير هذا، فماذا علي أنا وإخواني أو وأخواتي البنات 9؟
ليس عليكم شيء، ليسن عليه، لكن إذا كان له مال غير السجائر مختلط فلا يضركم، لكن إذا رأيتموه يأخذ المال يأخذ ثمن من السجائر ثم يدفعه إليكم فلا تقتلوه، أما إذا دخلها في ماله اختلط ولا تعلمون فلا يضركم، لكن إذا علمتم بعينه فالدراهم من السجائر أعطاكم إياها فلا تأخذوها لأن محرمة إن كان تستطيعه، فإن كان لا تستطيعون فليثم عليه. نعم.
وهذا يقول: أعمل كاتبا لطالب كفيف البصر بالجامعة، وأحيانا تغيب عن بعض المعلومات في الاختبار، فما حكم مساعدته إن كنت أعرفها فأقوم بكتابتها؟
لا يجوز لك أن تساعد ولا تخبر، هذا بشيء لا تخبر بشيء، والمطلوب هو أن يجيب هو سمد أن تساعد، هذا بشيء لا تتكلم بشيء، من غير الامتحان تخبر، إذا خرجت من الامتحان وسلمت البركة لك أن تخبر إذا أنت تريد حتى لا تحكم العلم، أما أن تغششه وينجح على أنه يعلم على أنه هو الذي أجاب هذا غش. نعم.
أسئلة كثيرة تسأل عن حكم تأمين السيارات وغيرها.
هو التأمين صدرت فيه التأمين صدرت في فتاوى قديمة معلومة، وأن التأمين في الأصل غرر وأنه ممنوع، أما التأمين الذي صدر أخيرا فهذا متروك للجنة الدائمة التي استعملت العلماء لعله يصدر فيه فتوى، وهم المرجع في هذا وهم المسؤولون عن ذلك أمام الله. نعم.
يقول: أحسن الله إليك.
نعم.
هذا يقول: هل نحبكم في الله،
هل يقرأ الله فيها صلى الله عليه وسلم من أتحبكم في الله ويكون ذلك كرامة؟ نعم.
هل يطلق على حالق اللحية فاسق وكذلك مشفر الثوب، وهل هذه كبائر أم صغائر؟
القاعدة الكبيرة هي ما وجب فيه حد في الدنيا، أصح ما قيل في تاريخ الكبيرة أنها ما وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، هذا الكبيرة، فالقذف فيه حد كبيرة، الزنا فيه حد كبيرة، توعد عليه بالنار مثل أكل مال اليتيم إن يأكل أموال اليتامى ظلما يأكلون في بطونهم نارا، توعد عليه بالنار كبيرة، كذلك أيضا القتل كبيرة توعد عليه بالنار، هكذا فما توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا السرقة هي قطع يد كبيرة، هذا كبيرة، ولحق بعضهم ما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: برئ النبي من الصادقة والحالقة، وما قال فيه ليس منا، وما نفي عن صاحب الإيمان بعضها. نعم.
هذا السائل من المغرب يقول: لماذا لم يحد الرسول صلى الله عليه وسلم ابن سلول في حادثة الإفك؟
لم يحد لأنه لم يثبت عليه شيء، ما ثبت عليه شيء، ما يحد حتى يثبت، وابن عبد الله بن أبي سلول يستوشي الحديث ويجمعه وينشره ولا يضبط عليه شيء، ما أحد يضبط عليه شيء ولا يتكلم عند أحد يضبط عليه، فلهذا تملص فلم يستعن شيء فلم يقم عليه حد، فلحسان ثابت عليه حملة ومصطفى بن عثمان كلهم ثبت عليهم. نعم وقيلت عليهم قام النبي عليه الصلاة والسلام قام عليهم الحد. نعم.
السائل من الكويت يقول غدا إما يكون أول رمضان أو يكون المتمم من شعبان 30، فما حكم صيام هذا اليوم احتياطا؟
لا يجوز للإنسان أن يصوم آخر يوم من شعبان احتياطا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. لكن لو عاد يصوم آخر الشهر أو لو عاد يصوم الاثنين والخميس فوافق آخر يوم الاثنين فلا، لأنه يصومه من أجل عادته، أما يصومه من أجل الاحتياط فلا لا يجوز له. نعم.
السائل من كندا
أو يصوم قضاء من رمضان الماضي أو نذر أو كفارة ما صوم بنية الاحتياط لرمضان. نعم. لا بأس إذا فرض الصوم صوم الأول وأراد أن يستمر هذا ما صوم من أجل الاحتياط، الممنوع أن يصوم من أجل الاحتياط. نعم.
هل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ السائل من كندا.
لا لا تثبت المراصد، ولكن استعانوا بها، استعانوا بها في رؤية العين، الرؤية في العين المجردة. نعم.
هذا يقول شخص يعني ملتحي لكن فيه عيب واحد أنه يفعل عادة سرية، فما حكم في هذا العين؟
العادة السرية ليست من استثناها الله في صفات المؤمنين، قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. فلم يستثن الله إلا الزوجة السرية، فدل على أنها من العدوان، فمن تغاور عليه فأولئك هم العدوان. قال الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من العادة السرية وهي السنة باليد، هذه العادة السرية، وعليه أن يستعمل العلاج النبوي، يعني العلاج النبوي هو الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يا معشر الشباب من استطاع منكم بعد فليتزوج فإن أغض البصر أحسن الفضل، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا هو العلاج النبوي، هذا هو البديل للعادة السرية. نعم.
هل الأكل والشرب في الشوارع والمطاعم من خوارم المروءة يترتب عليه رد الشهادة؟
لا، إذا كان في المطعم فلا، لكن إذا كان يمشي في الشارع على حسب عادة البلد، إذا كان في عادة البلد أن الذي يمشي في الشارع يأخذ الشارع هذا ينتقد، هذا يكون خارم المروءة. أما إذا كان عادتهم ليس كذلك فلا، إذا كان يأكل المطعم فلا، أما إذا يمشي في الشارع ويأكل عادة البلد أنهم لا يفعلون هذا يكون هذا خارم المروءة. نعم.
إذا كان العبد رجل فهل يجوز لامرأته وبناته كشف وجوههن لهذا العبد فيكون محرما لهن؟
لا، إلا إذا كان عبد الله على الصحيح، وعائشة رضي الله عنها كانت ترى ذلك، لكن هذا قول مرجوح، حيث ولهذا كانت عائشة أذنت لسليمان بن يسار أن يدخل عليها وليس عبدا لها، وإن يعود لميمونة مكافئة. الصواب أنه لابد أن يكون عبدا لها للمرأة، يقول الله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، ولم يقل: أو ما ملكت أيمان أزواجهن. نعم، الذي يملك الزوج غير الذي تملك المرأة. نعم.
هل يجوز المرأة التي تريد أن تعتمر أن تشترط خوفا من الحيض؟
لا، ليس لها ذلك، لأنه ما زالت النساء تأتي من العائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترطن، ما اشترطه إلا غباعة بنت الزبير، قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني وجعة. فإذا خشيت المرض، إذا خشيت المرض فإنه يشترط، أما إذا خشيت المرض فإن فعل. ومن رأى أنه حصر، ومن رأى من العلماء أنه حصر، فإنه يرعى أنه يشترط، يرعى أنه محصورة. ولهذا في فتوى لسماحة الشيخ شهاب بن باز رحمه الله بأن المرأة إذا حجت ثم جاءها الحيض ولم تستطع الإفاضة حتى جاء السفر ولا تستطيع أن تبقى ولا تستطيع أن ترجع، فإنها تعتبر محصورة، تذبح وتتحلل وتذهب إلى بلدها، لكن بقي عليها الحج. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى في هذه المسألة الضرورة أنها تتلزم وتلجم وتطوف الضرورة وهي على حالها، ولكن هذه لا يستبه لكل أحد، كل حالة لها ملابساتها ولها اختصاصها، فصاحب القضية يأتي إلى المفتي والمفتي ينظر في حاله، لأن بعض الناس الآن لا يبالي، حتى بعض الجهات صاروا يفتون، ومن رأى امرأة حرة قال: طوفي وانت عليك الإلعاب، ولا يدرى هل مضطرة ولا غير مضطرة ولا كذا، هذا ما ينبغي هذا، أو يفتي بأنها تتحلل، هذا ليس لكل أحد، ليس لأهل الاختصاص، هم الذين ينظرون في القضية وملابساتها ثم يوقعون الفتوى موافقة للقضية والحالة الواقعة. نعم.
يقول فضل الشيخ: لي أموال عند الناس عبارة عن أقساط شهرية، وبعضهم يتأخر في التسديد، هل يجب علي أن أزكي الأموال التي عند الناس أم أزكيها بعد قبضها منهم؟
بعد قبضها منهم إذا كان تخشى عدم وصولها، أو تخشى أن تتأخر، أو يكون الشخص مماطل أو معسر، فإنك تزكيها إذا قبضتها. أما إذا كان غني بادل والمال حال متى ما طلبت دفعه إليك، فإنك تزكي مع مالك. نعم.
هذا أكثر من سؤال أحسن إليك، أشكر عليهم جوابكم بالأمس. يقول: ذكرتم بالأمس أنه يجوز بناء المساجد من الفوائد البنكية بنية التخلص منها.
نعم.
وأنا أنقل لكم أحسن الله إليكم قول فضيلة الشيخ محمد العثيمين، لأنه يجوز التخلص من هذه الأموال في الأمور القذرة فقط.
ها؟ يجوز التخلص بإيش؟
من هذه الأموال في الأمور القذرة.
الأمور القذرة؟
نعم. هكذا يقول.
وش الأمور القذرة؟
لأنه مال خبيث.
ها؟
لأنه مال خبيث. ولا يخفى على فضيلتكم قول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يأكل إلا طيبا. أرجو من فضيلتكم تبين هذا الأمر.
نعم، هذا أنت يعني تنفقها في المصالح العامة، ليس المراد بها بنية التقرب إلى الله. إذا أردت أن تتقرب إلى الله بمال خبيث نقول لا يجوز، إن الله طيب لا يقول إلا طيبة. لكن نحن نقول هذه الأموال يعني الضائعة أو الأموال التي لا يستطيع الإنسان ردها يصرفها في المصالح العامة بنية التخلص منها. كيف تتخلص منها؟ ما تدري ماذا تعمل فيها؟ أن دخل إليك فوائد ربوية لا تستطيع ردها على أهلها، ولا تعرف أصحابها، ولا تستطيع ردها إلى البنك، ماذا تعمل؟ تنفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها، لا بنية التقرب إلى الله. أما إذا ما التقرب إلى الله نقول لا يجوز لك التقرب إلى الله إلا بالطيب. وهذا يقال في الأموال الضائعة كلها، إذا كانت أموال ضائعة، كل أموال ضائعة ولا يعرف أصحابها، تنفق في المصالح العامة بنية التخلص منها. وإذا كان في شخص معين تنفقها بالنية عن صاحبها، هذا لا يدعى في هذا. ولا أظن الشيخ محمد رحمه الله قال في هذا أن تنفق الأموال في الأشياء الخبيثة، ما سمعت هذا.
قال نفوض في المساجد
كلام. على السائل أن يثبت هذه الدعوة، إلا فهي دعوة منه. المعروف على عند أهل العلم أن تنفق في المصالح على المساجد وغيرها بنية التخلص منها. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل كفارة الجماع في نهار رمضان تشمل من جامع أهله فيما دون الفرج، وكذلك تشمل من فعل فاحشة رواط أجلكم الله؟
لا، هذا خاص بالجماع، أما فيما دون الفرج هذا يفسد الصوم وليس فيه كفارة، أنزل عليه قضاء الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقول الله تعالى في هذا الكرسي في الصائم يدع شهوته وطعامه وشربه من أجله، عليه قضاء ذلك اليوم، وعليه التوبة والاستغفار من إفساد صومه وقضاء ذلك اليوم، ولا تجب الكفارة إلا في الجماع. نعم.
السؤال اللي بعده يقول: كذلك من أتى جلكم الله فاحشة الرواط.
نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، ويجب عليه الحد في الجماع في الزنا كذلك، أما ما دون ذلك التعزير، التعزير والحبس والضرب بما يراه الحاكم راجعا. نعم.
يقول: هل عليه كفارة؟ كفارة مجامع في نهار رمضان؟
نعم، عليه كفارة إذا جامع. نعم، صلى الله عليه.
إذا سمع الإنسان بالمنكر ولم يره فهل يجب عليه الإنكار؟
أعظم وأعظم، يكون أعظم وأعظم والعياذ بالله، إذا كان محرم جماعه محرم يكون أعظم وأعظم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذا سمع الإنسان بالمنكر ولم يره فهل يجب عليه الإنكار؟
إذا تحقق، لابد يتحقق منه، لا يمكن حتى يعلم بثقة، يعني سمعه أو أخبره ثقة، من يثق به وعلم بذلك ينكر على صاحبه ويقول أخبرني ثقة أنك فعلتها كذا وكذا. نعم.
نحن مجموعة عزاب نسكن في شقة، ويوجد معنا شخص لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس دائما، قد نصحناه ولكن لم يقبل النصيحة تهاونا، هل يجب علي أن أخرج من السكن علما بأنني لا أستطيع استئجار سكن بمفردي؟
لا، يجب علي هؤلاء نخرج هذا الشخص إذا لم يقبل النصيحة، يخرجوه من بينهم، يقول إما أن تصلي وإما أن تخرج، أما أنت لا تخرج. نعم.
ما حكم شراء أسهم شركة الراجحي وبيعها؟
أسهم أي أسهم؟
شركة الراجحي.
هي الشركة شركة يعني المصرفية؟
عمّا
مسألة. هذا يوجه في وجه اللجنة، أنا ما أعرف كيفية الأسهم، لكن هذا يوجه إلى اللجنة، اللجنة العلمية، موجودة اللجنة العلمية في الشركة، هم الذي يوجه إلى السؤال، هم الذين لهم عناية ويصدرون الفتاوي ويصدرون البيع. والحكم على الشيء فرع التصور، أنا ما تصورت الأسهم حتى أفتي فيها مع أفتيتها. نعم.
السؤال الأخير يقول: ابتليت برافضي في العمل وهو على أخلاق حسنة وتعامل حسن، وطلب مني مرة القرآن مصحفا، وأيضا أقابله أنا بالمعاملة الحسنة.
إيش ابتليت؟
برافضي في العمل. برافضي.
نعم.
في العمل وهو على خلق حسن وتعامل حسن، وطلب مني مرة مصحفا، وأيضا أنا أقابله بمعاملة الحسنة، وزملائي في العمل يتعاملون معه كذلك، وهو رافضي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يسب
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأرجو منكم تبين التعامل أو الحكم في التعامل مع هؤلاء، وما هي الضوابط في ذلك، وهل يجوز مماثلتهم ومشاربتهم في العمل وخارج العمل؟
إذا كان يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصح حتى يتوب، فإن لم يتوب فليس لك أن تعامله ولا تجلس معه. إذا خبث لا يتوب، لم يتوب إلا على الأقل يتستر بزندقته ويخفيها، أما نظهر الزندقة يسب أصحاب رسول الله هذا لا ينبغي يسمع ولا كرامة، فعليه أن ينصح، فإن لم ينصح فإنه يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يقام عليه الحد وحتى يعزر. صلى الله عليه وسلم والعافية، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الشهادات: باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين.
المدعية.
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في سؤال الحاكم المدعي عن البينة قبل أن توجه اليمين المدعى عليه، وهذه الترجمة فيها تقرير للحديث مشروع البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا اختصم شخصان في شيء فإن الحاكم الشرعي وهو القاضي يوجه إلى المدعي يطالب البينة، يطلب منه البينة، أثبت البينة، هات البينة تثبت دعواك. فإن ورد له بينة، فإن كان له بينة حكم له بها، وإن لم يكن له بينة وجه اليمين إلى المدعى عليه. وذلك لأن اليمين تكون مع من جانبه قوي، لأن الأصل براءة الذمة، فإذا لم يكن مع المدعي شيء حلف المدعى عليه، لأن الأصل أن ذمته بريئة. ولهذا ترجم وعلم قال: باب السؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين، يعني قبل اليمين لتوجه المدعي عليه. أولا يسأل الحاكم المدعي هل لك بينة، فإن كان له بينة حكم له بها، وإن لم يكن له بينة وجه اليمين المدعي عليه. ولكن
الذي يحلف توعد وعيد الشديد إذا كان كاذبا، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من حلف على يمينه وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، في دليل على انه مرتكب لكبيرة جريمة عظيمة وهو انه يحلف وهو كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم. في ان الاشعث بن قيس اخبر انه نزلت فيه هذه ان من هذه الخصومة التي نزلت فيها الآية نزلت في الأشعث بن قيس، قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني اليهودي فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ هذا البينة توجه إلى المدعى، قال قلت لا، قال فقال اليهودي احلف، في دليل على أن المدعى عليه على المدعى عليه يحلف إذا لم يكن المدعي بينة يحلف أيا كان سواء كان خصم مؤمن أو كافر، ليس للمدعي إلا اليمين إذا كان هو إلى أن كله بينة، إذا كان يستطيع ويفرط فإنه ليس له إلا يمين المدعى عليه مسلما كان أو كافر. ولهذا قال الأشعث قلت يا رسول إذا يحلف ويثب المال فأنزل الله هذه الآية في الوعيد الشديد إن الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، والدنيا كلها ثمن قليل مهما أخذ بيمينه لو أخذ الدنيا كلها فهي ثمن قليل، الدنيا كلها ثمن قليل. نعم.
باب اليمين على المدعى عليه. باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى
فما تحتاج يعني المرأة ما تحتاج أن تذكر
المثلث عندي فما يحتاج في اليوم
يحتاج وما يحتاج يعني فالأمر لا يحتاج هذا وفما تحتاج يعني فما تحتاج إحدى المرأتين أن تذكر الأخرى. نعم.
فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
نعم.
باب حدثنا عثمان بن أبي شيبة
في باب عندك
باب حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله عز وجل تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى قوله إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت له إنه إذا يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبا فأنزل الله تعالى تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية.
نعم، هذه الترجمة معقودة لبيان أن اليمين عامة، أن اليمين على المدعي عليه عامة في الأموال وفي الحدود وفي كل شيء. وقصد المؤلف رحمه الله الرد على الكوفيين الذين يخصون اليمين على المدعي عليه في الأموال دون الحدود. فالمؤلف قال اليمين على المدعي عليه في الأموال والحدود وفي كل شيء. كل شيء توجه اليمين على المدعي عليه إذا لم يكن المدعي بينه. خلافا الكوفة الذين يقول اليمين توجه عليه في الأموال وأما في الحدود فلا توجه. استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شاهداك أو يمينه، وذكر أثر شبرمة وفي شهادة الشاهد قال القول كلمني أبو الزناد وهو قاضي المدينة في شهادة الشاهد ويمين المدعي، يعني في القول بجوازه، وكان مذهب أبو الزناد القضاء بذلك كأهل بلده، ومذهب ابن شبرمة خلافه يعني عدم القضاء بشاهد ويمين. احتج عليها أبو الزناد بالخبر الوارد في ذلك شاهداك أو يمين، احتج عليه ابن شبرمة بما ذكر في الآية الكريمة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولهذا قال قلت له إذا كان يكتفى بشهادة الشاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى، يعني ولكن يكتفى بالشاهد واليمين إذا لم يكن هناك شاهدان أو رجل وامرأتان. إذا كانت رجل وامرأتان فلا حرج، إذا كانت شاهدان أو رجل وامرأتان تذكر إحداهما الأخرى فلا يحتاج إلى اليمين. ولأن بعض الناس لا يريد أن يحلف، فإذا اكتفى بالشاهد واليمين متى؟ إذا لم يوجد شاهدان رجلان ولم يوجد شاهد رجل وامرأتان وإنما يوجد شاهد واحد يكتفى بالشاهد. أما إذا وجد شاهدان رجلان أو شاهد رجل وامرأتان فلا حاجة إلى اليمين، ولأن بعض الناس لا يريد أن يحلف. في ذكر حديث ابن عباس أن النبي قضى باليمين على المدعى عليه، وهذا عام رد على الكوفيين الذين يقولون انه خاص بالاموال دون الحدود. الحديث قضى باليمين على المدعي عليه مطلقا في الاموال والحدود، فمن خص بالاموال دون الحدود فعليه الدليل. ثم ذكر حديث ابن مسعود السابق في الباب السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، ثم انزل الله تصدق هذه الايه الوعيد الشديد على من اشترى بعهد الله ثمنا قليلا، وهذا عام في الأموال والحدود. ثم إن أشعث بن قيس خرج وأخبر أنه نزلت في هذه الآية وأنه كان بينه وبين رجل خصومة وأنه خصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شاهداك أو يمينه، فقلت له إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلف على يمين يسحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله تصدق ذلك. ثم اتفق حديثان حديث ابن مسعود وحديث ابن مسعود واقترع هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة. فالمقصود أن اليمين توجه المدعى عليه عام في كل شيء في الأموال والحدود. تخصيص الكوفيين والأحناف والكوفة في الأموال تخصيص بغير دليل. نعم، الصواب أنه عام لأن هذا حكم الشرعي، حكم الشرعي ليس فيه. حتى في القسامة، في القسامة لما في قصة القسامة لما قال النبي تبرئكم يهود 50 يمينا، قالوا يا رسول الله أيمان كيف نقول أيمان كفار؟ ليس ما في إلا ليس له إلا ذلك، المدعى عليه ليس له إلا اليمين مطلقا، هذا حكم الشرع سواء كان مؤمنا أو كافرا. ولكنه يخوف بالآية، نزل هذه الآية ولو كان كافرا. كذلك آية القسامة إذا كان المتهم المتهمون كفار يحلفون، إذا لم يحلف هذا الدعوى 50 وجهت الأيمان إلى الخصم ولو كان كفارا، ولذلك امتنعوا في قصة القسامة في عبد الرحمن بن سهل لما قتل عبد الله بن سهل قال تحلفون 50 وتسحقون صاحبكم، قالوا يا رسول الله لم نرى ولم نشهد، قال فتبرئكم يهود 50 قالوا رسول قوم كفار كيف نقبل أيضا قوم كفار، فوداه النبي من عند يسر النبي فوداه من بيت المال دفع عديته 100 كره أن يبطل درهم. نعم، الحكم الشرعي ليس المنكر ليس المدعى عليه على المدعى إلا اليمين مطلقة مؤمنا أو كافرا. نعم
باب
نعم ايش نعم الكتاب غيره كل يعني المدعي مطلقا. نعم لكن الاصل الوثني ما يقر في بلاد المسلمين، لكن اذا دخل بامان مطلقا ليس المدعي الا يمين الخصم يعرف كله بيه، هو اللي فرط ماذا فرط ولم يكن له بينه فليس له الا يمين المدعي. نعم
باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريف بن سحماء رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حدا في ظهره
البينة أو حد في ظهرك
فقال يا رسول
الله عندك النص طيب قال البينة معطوف على البينة طيب وحد
البينة أو حدا في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك، فذكر حديث اللعان.
نعم وهذا الترجمة معقودة لي بيان أن من ادعى شيئا أو قذف فإنه يمكن من طلب البينة، فإذا ادعى شخص على شخص شيئا يقال اذهب تلتمس البينة، يعطى مهلة يلتمس البينة في بيته أو ينطلق يخرج يذهب يلتمس البينة، وكذلك إذا قذف شخص قيل له أنت قذفت هذا الشخص إما أن تأتي بلينة وإلا يقاض عليك الحد، فيقول أعطوني مهلة تنس البينة فيقاض مهلة، فإذا ادعى شخصا أو قذف فله أن تنس البينة ولا نطلب بينة. والحجة في هذا قصة اللعال في حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد أو حدا في ظهره، حدا معطوف على البينة فإذا كان يعني اطلب البينة أو هات البينة أو حدا في ظهرك، ويصح البينة أو حد في ظهرك، يعني عليك البينة أو عليك حد في ظهرك، يصح البينة خبر المفعول المحذوف ويصح منصوب على أنه فعل على أنه مفعول لفعل المحذوف، تقدير هات البينة أو حد في ظهرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، قال رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق تمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حدث ظاهر، والشاهد هذا أن النبي أقره على قوله ينطلق أحد لا تمس البينة، قره على قوله ينطلق أحد لا تمس البينة بصرف النظر عن كونه القالف زوج، معروف أن الزوج له مخلص، الزوج له مخلص إذا قذف امرأته ليلاعن، لكن غير الزوج ليس له إلا البينة والحد، والزوج له لثلاث أمور إما البينة أو اللعان أو الحد، هذا الثبوت. إما أن يأتي بالبينة، وإما أن يلاعن، وإما أن يقام عليه حد. وغير الزوج ليس له إلا أمران. فقوله ينطلق واحد يلتبس البينة هذا عام يشكل الزوج وغير الزوج، فدل على أن من قذف أو ادعى فإنه يمكن من طلب البينة والبحث عنها. نعم.
باب اليمين بعد العصر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفاله وإلا لم يفله، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطيت وحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها.
نعم، هذه الترجمة لليمين بعد العصر ذكر في حديث أبي هريرة الثلاثة، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذا يدل على الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة، على كل واحد من هؤلاء الثلاثة، وأن كل واحد منهم قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، أي توعد بالعذاب، توعد بأنه الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه لا يطهره، وعيد شديد لا يكلم إليه ولا ينظر إليه، يعني لا ينظر إليه نظر رحمة، ولا يزكيه يطهره وله عذاب أليم. الأول رجل على فضل ماء في طريق يمنعه من السبيل، يعني رجل في طريق في البرية كان يكون عنده ماء في بئر أو ماء مطر غدران زائد عن حاجته يمنعونه من السبيل، من السبيل المعطى الذي يبط السبيل الطائر، السبيل هو الطريق، ومن السبيل ابن السبيل لملازمته له، يعني الغريب، الغريب الذي يمر المسافر يمر يحتاج إلى بئر، يحتاج إلى بئر إذا كان في البرية يدري دلوة فيغرف منه، أو إذا كان ماء أمطار يأخذ منه. فإذا كان هذا الرجل عنده يقف على هذا الماء ويمنع الناس منه، يمنع الناس أن يأخذوا من البئر، أو يمنعهم يأخذوا من ماء الأمطار والغدران وهو زائد عن حاجته، فإنه مرتكب الجريمة، تكون من تكون هذا من الكبائر العظيمة. رجل على فضل ماء، يعني على ماء فاضل عن حاجته، يمنع منه ابن السبيل ابن الطريق هو المسافر الغريب. والثاني رجل بايع رجل لا يبيعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفاله وإلا لم يفله. هذا الرجل الثاني، هذا الرجل لا يبايع لمصلحة الإسلام والمسلم، بل لا يبايع لأجل الدنيا، يبايع إمام المسلم لا يبايعه لمصلحة الإسلام والمسلم بل يبايع لأجل الدنيا، فإن أعطي من الدنيا وفى بالبيعة، وإن لم يعطى شيئا نقض البيعة نكثها. هذا هو الشيء. والثالث رجل ساوم رجلا بسرعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها. في أعطى وجهها بالبناء المعلوم وبالبناء المجهول. بالبناء المجهول لقد أعطى بها كذا وكذا، يعني لقد اشتراها بأكثر مما ساومها. رجل ساوم رجل بعد العصر ساوم سرعة فقال 100 أشتريها 100، فحلف أنه اشتراها بأكثر، أعطى بها أكثر، قال تسومها 100 أنا مشتريها 120 هو كان. ويصلح لقد أعطي بها، يعني لقد سيمت، لقد سيمت أكثر من سيمت، ويحلف لقد أعطى بها بالبيان المعلوم. رجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فسامها 100 فحلف بالله أنه اشتراها بأكثر، لقد أعطى بها حين اشتراها أكثر من سيمت 120. ويصلح لقد أعطي بها، يقول أسمتها بالمئة هو كاذب، يحلف بالله أن سامها من قبلك 120 هو كذاب. هذا عليه الوعيد الشديد وخص بعد العصر لأنه ختم نهاره بالحلف الكاذب بدلا من ختم بالاستغفار والعمل الصالح في العصر آخر النهار، هذا ختم نهاره بالحلف الكاذب، مع أن الذي ينبغي المسلم أن يختم نهاره بالاستغفار والعمل الصالح، وهذا ختم نهاره بالحلف الكاذب، حلف بالله أنه لما سرع هذا السلعة أنه عطى وهو كاذب، أنه اشتراها بأكثر أو أنه سيمت منه بأكثر وهو كاذب. نعم لا ما يزال المهم أنه حلف الكاذب، لقد أعطى بها أن اشتراها بأكثر من هذا أو لقد أعطي بها لقد سيمت منه سواء اشتراها أو ما اشتراها، المهم أنه حلف، المهم أنه حلف حلف كاذبا. ها يعود على هذا الشخص الذي حلف. نعم هذا مقيم مقيم. نعم شو ما قلت وعيد من باب الوعيد من جسد تبعي. نعم